بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. ونتكلم إن شاء الله عن كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للأستاذ الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. بنحاول إن احنا ناخذ في كل درس، في كل جلسة درسين من الكتاب على الأقل. طبعا بتكون على شكل محاضرات، يعني الكتاب إن شاء الله بتلاحظون إنه فيه مميزات كثيرة. أول شيء أنه جامع إلى كثير من الموضوعات، مثلا من الكتب التي تدرس في الفلسفة بداية الحكمة المتعارف، يعني النافذة على الفلسفة، شوفون أنها تركز وتبدأ من فلسفة الوجود، تتكلم عن الوجود، في حين أن الشيخ المصباح حفظه الله يبدأ بتاريخ الفلسفة، وهذا تعطي سعة أفق للطالب، طالب الفلسفة، تضع في مناخ الفلسفة التي تعالج الواقع الاجتماعي، لأن لما يتكلم عن تاريخ الفلسفة سوف يركز في هذه الخلاصة العشر دروس الأولى على الفلسفات الموجودة في الغرب والتي تحاول من خلالها أن تعالج الواقع الاجتماعي، ولذلك سوف يعيد قراءة الفلسفة الإسلامية بطريقة من خلالها يحاول أن يعالج الواقع الاجتماعي القائم. ولذلك الهدف من الكتاب ليس هو فقط درس الفلسفة درس نظري، وإنما الهدف منه مثل ما يقول في بعض الدروس مثل ما بجيل إن شاء الله، أن الهدف هو معالجة الواقع الاجتماعي القائم من خلال المباني الفلسفية أو من خلال تصحيح الرؤية الكونية بطريقة عقلية، يعني تقوية الرؤية الكونية العقلية، نظرتنا إلى هذا الكون، نظرتنا إلى الوجود، نظرتنا إلى الحياة، إلى ما حولنا، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أفراد نوعنا. إذن يبدأ الشيخ المصباح هذا الكتاب بعشرة دروس في تاريخ الفلسفة، ثم عشرة دروس أيضا في فلسفة المعرفة. ولعل ما ينقص الكتاب هو تاريخ الفلسفة الإسلامية، يعني التمييز بين الإشراق، المشاء، الحكمة المتعالية كمدارس فلسفية نشأت في العالم الإسلامي. ولكن مثل ما ذكرنا إن الكتاب وضع للرد على الشبهات التي طرحها الفلاسفة الغربيين، وحاولوا بعض المفكرين أو المجددين الإسلاميين أن يحدثوا موجة شبيهة أو متأثرة تحت تأثير الموجات الفلسفية الغربية التي ظهرت على عصور مختلفة. إذن الكتاب جامع وأيضا الكتاب سهل. الشيخ المصباح كتب هذا الكتاب بعد تدريس الفلسفة لعدة دورات، يعني هناك نضج في الدروس الفلسفية مثل ما بنلاحظ، هناك تلخيص، يعني الشيخ المصباح فعلا استطاع أن يلخص لنا تاريخ الفلسفة في صفحات قليلة. في نفس الوقت هذا الإيجاز يوصل إلى الغاية، وهو أن تكون لدينا صورة عامة عن الفلسفة، عن المعرفة، واقع المعرفة، فلسفة المعرفة، وأيضا عن الفلسفة الإسلامية. إن شاء الله من الكتب اللي بنعتمد عليها أصول الفلسفة والمنهج الواقعي كمصدر أساسي، وهو كتاب إلى السيد العلامة الطباطبائي. أيضا سوف نعتمد على أو نرجع إلى كتاب بداية الحكمة عندما نبدأ بالدرس 21، يعني عندما ننتهي من تاريخ الفلسفة، إلا إن شاء الله، إن شاء الله إذا الله قدر ننتهي منه في خلال هذا الأسبوع، ثم نأخذ فلسفة المعرفة، والذي سوف نعتمد من المراجع بالإضافة إلى المنهج الجديد نعتمد على أصول الفلسفة والمذهب والمنهج الواقعي أو المذهب الواقعي للسيد العلامة الطباطبائي. وعندما نبدأ في فلسفة الوجود، يعني من الدرس 21، سوف أيضا نطالع كتاب بداية الحكمة بالإضافة إلى كتاب المنهج الجديد. مطالعة يعني بداية الحكمة، أصول الفلسفة، هذه تشرح، وإنما سوف تكون من ضمن المراجع التي نرجع إليها لتعميق الدرس أكثر وتوضيح بعض المسائل. في الدرس الأول الشيخ المصباح يتكلم عن تاريخ الفلسفة، من أول ما بدأ الكلام التفكير، أول ما بدأ التفكير الفلسفي حتى العصر الإسلامي. طبعا متى بدأت الفلسفة؟ لا يوجد تاريخ واضح متى بدأت الفلسفة. الفلسفة بدأت كما ينقل من اليونان، زين، قبل اليونان كان هناك فلسفة، الإنسان بدأ بفلسفة وبرؤية كونية لهذا الوجود وبتصورات عن هذا الوجود وعن المعرفة، ولكن عادة ما تبدأ يبدأ البحث في تاريخ الفلسفة من ما قبل التطور الفلسفي الذي حدث في اليونان. كان هناك ناس متدينين لديهم أفكار فلسفية عن الوجود. عادة في كتب الفلسفة يتحدثون عن الفلسفة قبل 5 أو 6 قرون قبل الميلاد، من طاليس تبدأ الفلسفة، بعده يأتي تلميذة ألكسمندر، بعده ألكسمنس، ثم فيثاغورس وغيرهم. من طاليس نبدأ حتى نصل إلى عصر سقراط. في عصر سقراط تظهر مجموعة من السفسطائيين. من هم السفسطائيين؟ سوفيست كما يقول الشيخ المصباح بمعنى العالم. هؤلاء يعملون في المحاماة أكثر شيء، ويبدأون بتحويل الحق. المحامي ماذا يفعل؟ يحاول أن يثبت أن لموكلة الحق، فهؤلاء يقومون بالمغالطة، يعني إظهار الباطل بمظهر الحق، يقدمون مرافعات ومحاضرات فيقلبون الحق باطل والباطل حق. من هنا نشأ عند الإنسان شعور الناس في ذاك الزمان شعور أنه لا يوجد حق أصلا، بل الإنسان يستطيع أن ينظم الأدلة بطريقة عندما يسمعها الآخرين يقول بأن هذا على حق، أدلة صحيحة. وهذا ما يحدث مثلا بالذات عند المبتدئين في دراسة بعض العلوم، مثلا الأصول أو الفقه الاستدلالي، أو عندما يرى أدلة أحد الفقهاء يقول هذا كلام صحيح، وعندما يقرأ إلى أو يذاكر يراجع أو يستمع إلى أدلة فقيه آخر يقول كلام صحيح. إذا أين هو الصحيح؟ إذا هل يوجد حق أو لا؟ وقعوا في السفسطة والمغالطة. جاء سقراط، سقراط استعمل كلمة فيلسوف. الفيلسوف يعني المحب للعلم، يقول أنا لست سوفيست، يعني لست عالم، وإنما محب للعلم. بعد سقراط طبعا كان يقوم على فكرة على أساس يروج إلى أفكاره الفلسفية على أساس المحاورات، يجلس ويناقش في بعض المسائل الاجتماعية مع الآخرين، بعض المسائل الأخلاقية، حتى يثبت لهم أن هناك حق وهناك حقيقة يجب أن نلتزم بها ونتوقف عندها. بعد سقراط يأتي أفلاطون. طبعا أفلاطون معروف بأنه أول من قام ببناء أكاديمية وتدريس في الأكاديمية، ثم جاء أرسطو وبنى أكاديمية أخرى أيضا في اليونان، ثم حصلت تحولات في الغرب. لعل أكثر من وسع الفلسفة ونظمها هو أرسطو. طبعا أفلاطون أيضا عنده تنظيم، يعني مثلا فلسفة أفلاطون أول من وضع هذا النظام للفلسفة، أن تبدأ بفلسفة المعرفة، ثم معرفة النفس، ثم فلسفة الوجود كيف نفهم الوجود، ثم الفلسفة الأخلاق، فلسفة السياسة، فلسفة الحقوق. هذا أول من وضع بناها أفلاطون، ولكن ما كانت منظومة كاملة مثل أرسطو. مثل ما قلنا سقراط كان متكلم يعتمد على الحوار وليس كاتب، ولذلك أفلاطون انشغل كثيرا بنقل كلام أستاذه سقراط وكتابته. أما أرسطو فكان لديه كتب وتأليفات، ولذلك أصبح هو الأكثر تأثير على الفلسفة فيما بعده. لديه كتاب مهم جدا وهو كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو. بعد ذلك يشير الشيخ المصباح إلى الفلسفة الإسلامية، يقول جاء الإسلام وغير مسير الفلسفة. تنزلت الفلسفة تقريبا في القرن السادس حيث ظهر الإسلام، دعا النبي صلى الله عليه وآله إلى كسب العلم وطلب العلم، اطلبوا العلم ولا فصين. تعرف المسلمون على أفكار اليونان، ترجموا أفكارهم إلى العربية بعد دخول الإسلام. طبعا في أواخر القرن الثاني تقريبا بدأت الترجمة، لعل بداية الترجمة كانت في زمن منصور العباسي، يعني قبل هارون الرشيد، حيث كان المنصور مريض فعرف بوجود جامعة طلب من رئيسها الحضور إلى بغداد لمعالجته، فطلب منه البقاء في بغداد، وبدأت عملية الترجمة، ترجمة الكتب المتعلقة بالطب والنجوم، ثم وصلوا إلى الفلسفة، واستمرت في زمن هارون الرشيد والمأمون. يعتبر الكندي أول فيلسوف إسلامي. الكندي لم يكن مترجما، لكنه قام بأمرين مهمين. الأمر الأول ترجمة الاصطلاحات، مثلا هو من سمى الهيولى، في اليونان يقولون الهيولى، العربية المادة، الهيولى المادة الأولى. هذا مصطلح وضعه من؟ وضعه الكندي، بتين إن شاء الله المصطلح مش معناه وغيره. أيضا وضع ترجم المصطلحات، صقل المصطلحات العربية، لم يأخذ المصطلحات اليونانية كما هي، وإنما صقل مصطلحات، استخرج مصطلحات تناسبها من اللغة العربية. هذا أول عمل قام به الكندي. أيضا نظم الأبحاث الفلسفية. بدأت الفلسفة بمعناها الخاص من زمن الكندي. جاء الفارابي، عرف بأول فيلسوف إسلامي. لماذا لم يعرف الكندي بأنه أول فيلسوف؟ لأن الفارابي طرح نظام فلسفي جامع شبيه بأرسطو، ولذلك أرسطو عرف في الفلسفة أكثر من أفلاطون وأكثر من سقراط. أيضا بالنسبة للفارابي طرح نظام فلسفي جامع وحذف ما يعارض الإسلام في فلسفة اليونان. طبعا الكندي كان عنده محاولات، ولكن محاولات الفارابي أكثر للتوفيق بين الفلسفة والإسلام. أيضا كتب كتاب عن المدينة الفاضلة، وأفكار الفارابي توافق الأفكار الشيعية أو العقيدة الشيعية، ولذلك هو قرب بين الفلسفة والمعتقدات الشيعية أو الفكر الشيعي. يأتينا فيلسوف ثالث في العالم الإسلامي وهو ابن سينا، قام بعمل أوسع بكثير. ابن سينا انتقد الفلسفة الإسلامية الموجودة. كان هناك تقسيم إلى الفلسفة، طبعا يقسمون الفلسفة إلى نظرية وعملية، هذا التقسيم موجود من عصر اليونان. النظرية يقصدون ويقسمونها أيضا إلى الفلسفة الأولى اللي هي الإلهيات، الوسطى الرياضيات، والسفلى الطبيعيات، والفلسفة العملية إلى الأخلاق الفردية، يعني علاقة الفرد بنفسه، وتدبير المنزل يعني الاقتصاد وعلاقة الفرد بأسرته، وسياسة المدن اللي هو عبارة عن فلسفة المجتمع أو علاقة الفرد بمجتمعه. بعد ابن سينا جاء الغزالي. الغزالي أشكل على الفلسفة، كتب كتاب اسمه مقاصد الفلاسفة. الغزالي هو أستاذ كلام في نظامية بغداد. نظامية بغداد جامعة كبيرة موجودة في بغداد، معروفة ب يعني كانت عالمية، معروفة بأنها المركز العلمي في بغداد أو في الدولة الإسلامية. أيضا كان في مركز علمي آخر وهو جامعة الزهراء في مصر اللي أسسها الفاطميين. كان في البداية اسمها جامعة الزهراء، لكن بعدها تغير اسمها إلى جامعة الأزهر، وكانت مستقلة فكريا، يعني بعيدة عن التشويش اللي حصل في المعتقدات اللي انتشرت في المجتمع والتيارات التيارات الكلامية. خب نرجع إلى الغزالي. بعد كتاب تهافت الفلاسفة أو مقاصد الفلاسفة، كتب كتاب آخر بعنوان تهافت الفلاسفة. فقال في هذا الكتاب أن الفلسفة فيها 20 مسألة، 18 من هذه المسائل بدعة واثنين منها كفر، يعني رفض الفلسفة. في آخر عمره أيضا كتب كتاب آخر وهو المنقذ من الضلال، تقريبا 5 سنوات قبل وفاته. في هذا الكتاب كان يقول أن العلم الوحيد الذي هو منسجم مع الدين هو علم التصوف، يعني مال إلى العرفان والتصوف. بعد الغزالي في العالم الإسلامي يأتي السهروردي. السهروردي يجيب على الغزالي فيوجد انسجام بين الفلسفة والعرفان. الغزالي قبل العرفان، جاء السهروردي ليقول أن هناك علاقة وثيقة بين الفلسفة والعرفان، فأنشأ حكمة الإشراق وانتقد فلسفة المشاء. حكمة الإشراق تعتمد على العقل والشهود، في حين أن فلسفة المشاء اللي هي فلسفة أرسطو جاءت من أرسطو ونقعها الكندي والفارابي وابن سينا. فلسفة المشاء تعتمد على العقل، عقلية تركز على العقل. إلا اليوم مثلا عندنا الشيخ أيمن المصري يؤكد على فلسفة المشاء ويعتبر أن العقل هو الأساس ولا يميل إلى الشهود. حكمة الإشراق جمعت بين العقل والشهود، بين الفلسفة والعرفان. ثم جاء ملا صدرة، ملا صدرة جمع بين الدين والفلسفة والعرفان في الحكمة المتعالية، العرفان والبرهان والقرآن، وربط بينهم بشكل ممنهج. هذا تقريبا ملخص الدرس الأول. طبعا في نقطة بعد مهمة، أن هناك من الفلاسفة المسلمين من استعمل كلمة الحكمة بدل الفلسفة. اليونانيين استخدموا الفلسفة، أما في الكندي استخدم كلمة الحكمة وهي كلمة قرآنية، وقسموا أيضا الحكمة إلى كما كان تقسيم الفلسفة إلى نظرية وعملية بنفس التقسيم، يعني ما غير التقسيم. ولكن كان التقسيم اللي عند أرسطو تقسيم ثلاثي إلى الفلسفة، عندنا فلسفة نظرية يعني عن الوجود، فلسفة عملية ما يجب أن يوجد من أخلاق ومجتمع وسياسة وتدبير، ذكرناها أقسام العملية، وفلسفة تقنية اللي هي من خلالها يمكن أن ننتج التكنولوجيا والتقنيات، وأيضا الشعر يعتبر من الفلسفة التقنية. هذا القسم الثالث، الفلسفة التقنية أو فلسفة التكنولوجيا، حذف عندما ترجمت الكتب اليونانية إلى العربية، وبقي القسمين إلى الفلسفة، الفلسفة النظرية والفلسفة العملية. هذا فيما يتعلق بالدرس الأول، مسيرة التفكير الفلسفي منذ البداية وحتى العصر الإسلامي. طبعا بداية التفكير الفلسفي هل هي بدأت فعلا من 4 أو 5 قرون قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح؟ هذا فيه كلام ونقاش في تاريخ الفلسفة الإسلامية، أن الفلسفة إذا كنا نقصد فيها الرؤية الكونية عن الوجود، تصورنا عن الوجود وعن الله، هل هناك إله أو لا، فلسفة نمادية أو إلهية، هذه الأفكار طرحت منذ زمن آدم عليه السلام وليس منذ قبل ميلاد المسيح، لا، لها تاريخ مع تاريخ الإنسان. ولكن زي ما قلنا الشيخ المصباح هنا يركز على يعني المراجع الغربية في دراسة تاريخ الفلسفة وينقح هذه المراجع. يعني تقريبا هذه النقاط المهمة في الدرس الأول. في الدرس الثاني يبدأ تقريبا بالكلام عن التفكير الفلسفي منذ القرون الوسطى وحتى القرن 18. القرون الوسطى متى بدأت؟ بدأت القرون الوسطى تقريبا من القرن السادس. سير التاريخ الفلسفي عند الغرب، في الدرس الأول تكلم عن اليونان قبل سقراط وبعد سقراط. بعد سقراط عندنا من؟ أفلاطون وأرسطو. قبل سقراط هناك مجموعة، طاليس وفيثاغورس وغيرها، ولهم نظرياتهم اللي ما تطابق لها الكتاب، تحصلونها مثلا في تاريخ الفلسفة اللي هي موسوعة تاريخ الفلسفة إلى كبلستون، موجودة بالتفصيل آرائهم الفلسفية وكيف من خلالها بنوا الرؤية الكونية والأيديولوجية الخاصة بهم. زين، إذن في البداية مرحلة اليونان، ثم الفلسفة الهيلينية، أنه في الفلسفة الهيلينية لا نريد أن نبحث في فلسفة انتزاعية بعيدة عن الواقع، بل نريد أن نبحث في الأخلاق وما يلامس حياة الإنسان وما يربي الإنسان. وهي ظهرت اللي هي المدارس الرواقيين والكلبيين، ظهرت في هذه الحقبة تقريبا من 400 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، إلى 400 بعد ميلاد المسيح، كانت الفلسفة الهيلينية. بعد الفلسفة الهيلينية تأتي مرحلة القرون الوسطى اللي يشير لها الشيخ المصباح في الدرس الثاني. في مرحلة القرون الوسطى عرفت الفلسفة بالفلسفة المدرسية. لماذا؟ لأن سكولاستيك الفلسفة المدرسية انتشرت بعد انتشار المسيحية في أوروبا. لماذا سميت فلسفة مدرسية؟ لأنها فلسفة منظمة، هناك مدارس تعلم الفلسفة، أساتذة فلسفة. أهم أشخاص في هذه الحقبة وأثروا على علم الكلام الإسلامي خاصة في الكلام الجديد، أغسطين، توماس أكويناس، والذي تعرف على الفلسفة الإسلامية عن طريق الغزالي، وتعرف على أرسطو من جديد، حيث بعد عملية الترجمة أصبحت الكتب اليونانية موجودة عند العرب، وانتقلت من جديد إلى الدول الأوروبية. إذن أغسطين، عندنا بعد توماس أكوينس وأنسيلم. هذا بالنسبة إلى الفلسفة المدرسية. بعدها ينتقل إلى النهضة الأوروبية والتحول الفكري. طبعا في الفلسفة المدرسية قبل أن ننتقل إلى التحول الفكري في أوروبا، في الفلسفة المدرسية هناك أصبح تحول في الفكر تصور الرؤية الكونية في تصور الواقع. فانقسمت هذه الفلسفة المدرسية، يعني المدارس، انقسمت إلى حقيقية واعتبارية. الحقيقية تقول أن هناك حقيقة وهناك واقع، أما الاعتبارية فكانت تتصور أنه اللغة أمر اعتباري، البيان أمر اعتباري، وهناك يعني هذا التقسيم إلى أن علوم اللغة، علوم البيان، علوم المعاني، علوم الدلالة، هذه كلها أمور ما تبقاش فيها علوم اعتبارية، في مقابل العلوم الحقيقية التي تبحث عن التصورات الحقيقية والرؤية الكونية الواقعية. إذا صار في عندنا تقسيم جديد إلى الفلسفة، على خلاف السابق كانت الفلسفة نظرية وعملية، الحين صار عندنا فلسفة حقيقية وفلسفة مش فيها اعتبارية. يعني كانت اللغة وغيرها من العلوم، العلوم الاعتبارية تدخل تحت ما يشتحت عنوان الفلسفة. بعد النهضة الأوروبية والتحول الفكري تقريبا من القرن الرابع عشر، ظهرت مجموعة من التيارات أو الاتجاهات. من الاتجاهات، اتجاهات تنكر الكليات، يعني تقول مثلا الإنسان، مفهوم الإنسان هذا لفظ لا معنى له، الكليات ليس لها معنى، ما عندنا الجزئيات، عندنا علي وأحمد وخالد وحيدر، ما عندنا ماذا، ما عندنا مفهوم جامع. عندما نقول هؤلاء كلهم إنسان، هذا المفهوم فقط اسم، أصالة التسمية أو الإسميين، يعني أن هذه الكليات ليس لها معنى. في هذه الفترة تقريبا من القرن 14 إلى منتصف القرن 15 ركدت الفلسفة، بدأت الفلسفة في حالة ماذا، أفول، وبدأت نهاية الفلسفة المدرسية. أيضا رفضت طبيعيات أرسطو في جامعات باريس بعد ما اكتشفوا خطأ بعض النظريات التي كانت متعارفة في طبيعيات أرسطو، العلوم الطبيعية لأرسطو. أيضا بدأت يظهر عدم الانسجام بين العقل والدين، بين الدين المسيحي والعقل أو الفلسفة، والصراع في الكنيسة، وظهور الحركة الإصلاحية اللي هي البروتستانتية. هذه الحركة الإصلاحية في داخل الكنيسة نفسها أيضا أدى إلى تضعيف الدين في أعين الفلاسفة، في أعين الناس، فبدأت هذه الحركة تأفل. أيضا في هذا القرن 14 إلى القرن منتصف القرن 15 نجد ظهور أصول الإنسانية، أصالة الإنسان، الهيومانيزم. طبعا بدأت في هذا الصراع الدين بدأ بالانهيار، الفلسفة بدأت بالانهيار، بدأوا يدخلون في حالة من الشك. مع اكتشاف الاكتشافات التجريبية الحديثة خاصة في الفلك والنجوم، غاليليو وكوبلر، اكتشاف مثلا كروية الأرض، اكتشاف أن الأرض تدور حول الشمس، اكتشاف هذه الاكتشافات في العلوم الطبيعية أيضا أحدثت اضطراب تجاه هذه العلوم وهذه الفلسفة، العلوم الموجودة بين أيديهم، الطبيعة الموجودة، طبيعة أرسطو والفلسفة الموجودة والسياسة والأدب، أصبح هناك لأن كلها تشمل كانت تحت عنوان الفلسفة. وفي الإضافة إلى الدين الذي بدأت نهضات تنقلب على الدين وظهروا مناهضين إلى الدين من الكنيسة نفسها، وصار هناك إحساس وسوء ظن بالدين، إحساس غير سوي تجاه الدين المسيحي في ذاك الوقت. فبدأوا يدخلون في مرحلة التشكيك في كل شيء، في العقل، في الدين، في الشك في العلم، الشك في المعرفة. في القرن، طبعا هذه بتكون هي المرحلة الثانية من الشك. المرحلة الأولى وش اللي كانت؟ المرحلة الأولى كانت في زمن سقراط. المرحلة الثانية إلى الشك كانت بعد ماذا؟ تقريبا في القرن السادس عشر، يعني بعد ظهور بعض ظهور العلوم التجريبية الحديثة وانهيار طبيعيات أرسطو والصراع بين الدين والعقل وظهور الحركة الإصلاحية البروتستانتية في من داخل الكنيسة المسيحية. هذا كله أدت إلى دخول الناس في ماذا؟ في مرحلة عذاب نفسي وشك جديد وإنكار أي قيمة للمعرفة. في القرن السابع والثامن عشر بدأت النهضة الأوروبية الفكرية من جديد لإخراج أو للخروج من هذا الشك. بدأت الفلسفة الجديدة، هذه المرحلة تعرف اليوم بالفلسفة الجديدة، القرن 17-18 الفلسفة الجديدة. زين، في هذه الفلسفة في عندنا اتجاهين، الاتجاه العقلي في فرنسا والاتجاه التجريبي في بريطانيا. أول فيلسوف عقلي هو ديكارت، ثم باسكال، ثم سبينوزا. إن شاء الله بتمر علينا هذه الأسماء في نظرية المعرفة لما نتكلم أيضا عن الدروس القادمة في تاريخ الفلسفة، بتجي لنا بعض أفكار ديكارت وباسكال وسبينوزا. هؤلاء كانوا يقولون بأن العقل هو الأصيل، يجب أن نتحرك في الفكر حركة عقلية. في مقابل هذا التيار الفرنسي كان هناك تيار آخر، تيار تجريبي بدأ في بريطانيا. أولهم كان فرانسيس بيكن، ثم هوبز معروف في علم الاجتماع، ثم هيوم. وكان هيوم في أوج النهضة التجريبية، كان لا يقبل بأي قضية غير تجريبية إلا قضية استحالة اجتماع النقيضين. هيوم شكك في الدين، في الفلسفة، في العلم، في الأخلاق، في كل شيء، ولم يقبل إلا بالتجربة. في القرن الثامن عشر بدأت نهضة التنويريين، قالوا أن عقل البشر يكفي في إدارة الحياة. ثم جاء الألمان إلى الميدان، أول ألماني، أول فيلسوف ألماني وله تأثير كبير على كل الفلاسفة الذين جاءوا بعده هو كانت، جاء ليوفق بين الفلسفة العقلانية في فرنسا والتجريبية في بريطانيا، فجمع بينهما في الفلسفة النقدية. إذا في عندنا الفلسفة الجديدة من 17-18 وهي على نحوين، في عندنا مدرستين في الفلسفة الجديدة، المدرسة العقلية والمدرسة التجريبية. المدرسة العقلية منهم ديكارت وباسكال وسبينوزا، المدرسة التجريبية منهم فرانسيس بيكن، هوبز، هيوم. وفي النهضة التنويريين يعني في القرن الثامن عشر ظهرت هذه النهضة في ألمانيا على يد كانت، والذي حاول أن يوفق بين العقلانية في فرنسا والتجريبية في بريطانيا، جمع بينهم في الفلسفة النقدية. بعد كانت كل فيلسوف جاء كان متأثر بأفكار كانت. استمرت فلسفة كانت إلى أن جاء شوبنهاور وهيجل في القرن التاسع عشر، وهو آخر فيلسوف القرن الذي كانت عنده فلسفة، مدرسة فلسفية عنده، يعني فلسفة المعرفة، فلسفة الوجود، المنطق، الفن، فلسفة الفن. وذكرنا من قبل في محاضرات سابقة لما تكلمنا عن السينما أن الفلسفة اليوم في الغرب تطورت إلى أن أصبحت فلسفة موجودة في ملموسة عند الناس، تنزلت من خلال الأفلام، من خلال التقنيات الحديثة توقفوا عن الفلسفة التنظيرية، كان كل حالنا الغربيين هو معالجة الواقع الاجتماعي. اليوم أصبحت الفلسفة فلسفة اجتماعية وليست فلسفة انتزاعية ونظرية، وإنما واقعان أصبحت الفلسفة فلسفة تقنية. هذا الجزء أو هذا القسم الذي حذف من تقسيم أرسطو إلى الفلسفة، قسمه إلى فلسفة نظرية وعملية وتقنية أو نظمية، يعني إيجاد منظومات تقنية حتى تساعد على الصناعة. هذا القسم الذي غاب عن العرب أو المسلمين عندما ترجموا، غيبوه عندما ترجموا هذا التقسيم الأرسطوي، اليوم في فلسفة الغرب التركيز هو على هذا التقسيم، القسم الثالث. في أيضا عندنا في القرن 19 والعشرين الفلسفات المعاصرة. الفلسفات المعاصرة مدرستين، أهم أكبر مدرستين اليوم ولها فروع انشعبت إلى انشعابات متعددة، هي المدرسة الوضعية، المنطقية الوضعية البوزيتيفيزم، والمدرسة الوجودية. المدرسة الوضعية مثل كوبر، وانشعبت عليها مثلا فلسفة التحليلية اللغوية. المدرسة الوجودية كان من أبرز المفكرين فيها هايدغر، وانشعبت عنها أيضا الهرمنوطيقية الفلسفية اللي هي قراءة النصوص، قراءة متعددة للناس الهرمنوطيقية. والهرمنوطيقية لها أنواع. الهرمنوطيقية الفلسفية هي أهم نوع يخص تاريخ الفلسفة، يهمنا نحن نبحث في تاريخ الفلسفة. وأهم شخصية فيه أيضا جادامر. تقريبا إلى حد هنا إحنا خلصنا الدرس الثاني. في نقاط ما مرينا عليها، ولكن هاي يعني نقاط زي مثلا من المسلك التجريبي بالإضافة إلى فرانسيس بيكن وهوبز، وليام الأوكامي الذي كان يقول بأثارة التسمية اللي مرت علينا، أيضا جون لوك، جورج باركلي مع هيوم، هذين اللي ناقشوا ديكارت في المعرفة الفطرية اللي بتيجي إن شاء الله، وأن المعرفة ليست، قالوا أن المعرفة ليست إلا الحس والتجربة. تقريبا هذه النقاط المهمة في الدرس الثاني. طبعا في الفلسفة النقدية لكانت، كانت تكتب بالطاء أدق من كتابتها بالتاء. اهتم كانت بالعقل العملي وانتقد العقل النظري. طبعا هو عنده نقد أيضا للعقل العملي، ولكن ركز على العقل العملي أكثر. عندما توفي كانت كان هناك اتجاهين تبلورا وسيطرا على القرن 19. اتجاه يرغب في استمرار نظريات كانت، وقال لنا كانت تأثر كل من جاء بعد به، بل البعض تمسكوا بنظريات كانت خاصة في البعد العملي، البعد الأخلاقي، وطرحوا فكرة الإيمان الأخلاقي اللي طرحها كانت، اللي يقول إنه يعني قريب من العرفان. يقول أنه الإنسان يجب أن نحلله بطريقة عرفانية، و يعني شد، يعني قالوا إنه الضمير الأخلاقي هو الذي يمنع الإنسان من العمل القبائح، يعني هناك جندي داخلي عند الإنسان وهو الضمير، والذي يمنعه ويشعر بأن هناك عنده وظيفة ومسؤولية أمام الآخرين، وأن يجب أن لا يظلم الآخرين. هذه فكرة كانت طوروها إلى أن ظهر المذهب الرومانسي، الذي كان يعتقد بأن الإنسان هو المظهر الأصلي لسر هذا الوجود والأساس في هذا الوجود ومحور هذا الوجود. في البداية كان قريب إلى الرومانسية، إلى الشاعرية، إلى العرفان، ثم تطور هذا المذهب أو هذا الاتجاه، هذه المدرسة، المدرسة الرومانسية. كانوا يركزون على الإنسان وخاصة على الإرادة الحرة للإنسان. يقولون الإنسان يملك إرادته ويملك قراراته، وأن كل مفاصل التغيير يجب أن تبدأ من الإرادة الإنسانية. وهنا يلنا أهم من قال بالإرادة الحرة للإنسان هو فيخته، يقول لا ينبغي أن ننظر إلى هذا النظام على أنه قائم على شبكة الضرورة، أن هناك إلزامات يجب أن الإنسان مضطر إلى أن يلتزم بها، شبكة من القوانين ضرورية، وإنما هناك إرادة حرة للإنسان هي التي تصنع هذا النظام. ينبغي أن ننظر لها على أساس أن الإنسان هو الأساس وهو الذي يصنع العالم كما يريد. هناك اتجاه آخر يقول لا، يجب أن نترك أو نطور أفكار كانت بطريقة أخرى. طبعا أيضا من المفكرين الألمان المهمين هو هيجل، جاء في القرن 19 مثل ما قلنا مع شوبنهاور، وتقريبا هيجل كان آخر فيلسوف تنظيري يعني إلى في عند مدرسة فلسفية، كتب في فلسفة الفن، في المجتمع، في المنطق، في المعرفة، في الوجود. هيجل أفرط في الاعتقاد بأن الإنسان والروح الإنسانية هي الأصيلة، والإرادة الحرة للإنسان هي التي تصنع التاريخ وتصنع المجتمع وتصنع هذا النظام وتصنع العالم، وقال أن العالم بأكمله ليس إلا أفكار لروح مطلقة، لأن يجد أصالة الإنسان، أصالة الروح الإنسانية، واستحق أن هناك روح للعالم، روح مطلقة، وأنت أيها الإنسان نموذج مصغر إلى هذا العالم، كما أنه في أرواحنا تتناغم الأفكار بشكل منطقي وتتولد فكرة بسبب فكرتين، تضارب فكرتين، هكذا هو العالم، هو روح مطلقة تجتمع فيها الأفكار وتتوالد بسبب التضاد أو الديالكتيكية، يعني التضاد. هيجل يقول أنه خلاف ما تقوله الفلسفة أن هناك واقع خارجي وهناك علاقة بين الأحداث وعلية ومعلولية والعلة هي الحاكم على المعقول، هيجل يقول الأمر ليس كذلك، بل أن كل ما ترى في العالم هي أفكار للروح الكبيرة التي أنت فكرة منها، وهذه الأفكار متناسقة لأنها قائمة على شبكة علاقات منطقية. هذا المنطق المادي، النار فكرة، يعني هذا أساس المنطق المادي اللي استفاد منه ماركس بعدها. يقول النار فكرة عند هذه الروح الكبيرة، والاحتراق فكرة، وهناك ارتباط بينهما يظهر لنا على شكل نار وإحراق خارجي. هيجل مثالي، المثالية في مقابل ماذا؟ الواقعية. مثالي يعني أنه لا يوجد واقع، لكن له يقر بدرجة من العينية، يعني ما هي مثالية مطلقة. يقول هيجل هذا الذي نراه هو واقع الروح المطلقة الذي تنتظم فيها أو التي تنتظم فيها أفكار بشكل منطقي، يعني هو مثالي أكثر منه إلى الواقعية. يقول نحن نشاهد الروح المطلقة ونشاهد الأفكار التي تنتظم في هذه الروح، لا يوجد هناك واقع بحث بعيد عن الأفكار، بل كما أن تصوراتنا تتضارب فيما ما بينها ويتولد فكرة جديدة، نضرب مقدمة في مقدمة تنتج نتيجة، أيضا الواقع هو كذلك، ظاهرة في ظاهرة نضربها تولد ظاهرة جديدة. هذا التصور اللي طرحه هيجل طبعا إلى المنطق الجديد اللي طرحه هيجل استفاد منه من ماركس في تأسيسه إلى المادية، الفلسفة المادية. تقريبا هذا أهم ما جاء في الدرس الأول والثاني، وأعتذر على السرعة، ونسألكم الدعاء وبراءة الذمة. إذا في أي سؤال أرسلوا على المجموعة.